إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بينت الآيات التي نحن بصدد تأملها شروطا ثلاثة للصدقة المتقبلة عند الله عز وجل. أولا، أن لا تكون رياء، أن يكون صاحبها مخلصا فيها، والنية والإخلاص يسبق العمل ويصاحبه. ثم ألا يتبع ما أنفق منا ولا إيذاء، والمن غير الإيذاء. وربنا عز وجل قال في الآيات: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. وجود شروط للصدقة بعد أدائها دلالة على أهمية هذه العبادة، وأنها عبادة فيها تميز. الشروط كثرت، ذلك أن المعطي قد يسول له الشيطان ولو بعد حين بأن يقع منه من، ولذا قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال: ثم لا يتبعون، فلم يقل ولا يتبعون، لأن الإخلاص فيه ما يتضمن البعد عن كل سوء وشر وضر، والمن والأذى ضر وشر. لو أن الله قال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا ينفقون، لكان ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لكان المن المتأخر خارجا عن الآية. فالمن ممنوع بجميع صوره وأشكاله وفي كل حين ووقت. قال: ثم لا يتبعون، ما قال فلا. الإنسان وهو متحمس في الدفع قد يحصل عنده إخلاص ويمسك عن الأذى والمن، لكن لما يتراخى الزمان يبدأ الشيطان يذكر الإنسان، ولا سيما عند الخلاف مع الآخرين، يبدأ يذكره بمعروفه عليه فيبدأ يمتن. فإذا وقع المن ذهب الأجر وبطلت الصدقة، ولذا قالوا: الأعمال كالعصفور، ما دام العصفور في القفص فلله الحمد والمنة أن تملك هذا العمل، الله أكرمك بأن يبقى لك يكتب في صحيفتك، ومتى فتحت العصفور، فتحت القفص، طار العصفور. متى فتحت القفص خلاص. الصدقة كذلك، الصدقة كذلك. إذا الله قال ثم، مع التراخي مع الزمن لا يجوز لك أن تمتن. وقلنا: المن قسمان كما قال ابن القيم رحمه الله: من يمن بقلبه ولا يصرح بلسانه، وهذا ينقص الصدقة. من أعطى الفقير ويوجد في قلبه أنه أفضل منه، هذا شأن الكفار، الذي يقرأ الكفار، صنيع الكفار وفهم الكفار. كافر الذي دعا عليه خالقه وربه ومليكه، كافر من شدة طغيانه يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الكافر يظن أن الذي بين يديه أعطاه الله إياه من أجل أن له عند الله ميزة خاصية، فيصل فيه الحال أنه يظن بما أن الله قد أعطاه في الدنيا أنه إن رجع إلى الآخرة له عند رب شيء كثير كما أعطاه في الدنيا. يظن الكافر، وهذا من العتو والطغيان، أنه إذا أعطي في الدنيا شيئا يظن أنه إن رجع إلى الله فله كما أعطاه في الدنيا. ولذا فيما سمعنا من آيات في صاد صناديد قريش وكبراؤهم لما يدخلون النار يظنون أن المعايير والموازين في الآخرة هي موازين الدنيا. عمن يبحثون؟
عن صهيب.
يبحثون عن صهيب وعمار وبلال الفقراء، فيقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وين بلال صهيب؟ لما لهم عشيرة ولا لهم مستند ولا ظهر ولا إلى آخره، معايير للدنيا. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يبحثون عنه في النار. الخلل لما يصل العقل والميزان والمفاهيم، هذا الذي والعياذ بالله تعالى الذي لا يرجى له بر. فالمال له طغيان، ومن طغيانه يبدأ بالصدقة بالمن بقلبك. أنت مالك الصدقة أم ليست؟ ذهب قلبك عن أنها لله تمتن؟ إذن أنت الرب، أنت الرب، أنت ربه، ترب هذا الفقير، ولا عمل لك، عملك باطل ولو أنفقت جميع أموالك. الذي يمتن على الناس لا يرى نفسه عبدا، يرى نفسه ربا، ولذا هذا تبطل عمله. هو رب النعمة، لا أقول ربا يعني هو الذي خلقه، هو رب هذه النعمة التي أعطاه إياه، ولذا يبطل عمله. وصل بنا المقام بعد أن تأملنا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قلنا لهم أجرهم عند ربهم. الله قال لهم أجرهم، الأجر بعد تعب، هذا الأجر مقابل إحسان، هذا الأجر مقابل إحسانهم ومقابل مجاهدتهم. قلنا في سورة البقرة بعد نحو 10 آيات الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى فلهم هناك، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. الآية هي لكن الآية هنا فيها لهم أجرهم وهناك فلهم أجرهم. فابن القيم لما قرأنا كلامه، كلامه وديع، ذكر سر هذه الفاء، وهذا السر يدركه من آتاه الله شيئا من علم العربية. الله يا إخوة الذي يسمع القرآن في صفاء وهو يفهم العربية، وإن صاحب ذلك فهما للآيات بالنظر إلى أقوال السلف وأقوال الصحابة والتابعين حتى يكون قلبه الحياة التي فيه في التدبر والتأمل تكون تسير في طريق معبد ما تسير في طريق وعر، أنه يجد فرحا ويجد راحة ويجد سعادة. صدق من قال هو إبراهيم بن أدهم، لو يجدها الملوك، لو يعلمها الملوك لقاتلوا عليها بالسيوف، لو يعلمها الملوك لقاتلوا عليها بالسيوف. يجد سعادة لا يجدها البتة. لكن غفلتنا ومعاصينا وجهلنا بلغتنا وبعدنا عن ربنا ولد حجبا بيننا وبين القرآن، موانع تحول دون أن تصل معاني القرآن إلى قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يجبر الكسر وأن يغفر الذنب وأن يبعد الغفلة وأن يرزقنا علما بكتابه وعملا يؤدي به عنا نؤدي به عنا حقه سبحانه. يقول بعد أن ذكر أسرارا في الآية، يقول هذا كثيرا في أمثال القرآن بل عامتها ترد على هذا النمط، ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع العليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطاؤه، فإن المضاعف واسع العطاء الواسع. ثم ذكر آية المن الذين ينفقون أموالهم وذكر أسرارها، ثم قال ثم ونبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه. لو تمتن على صدقة قبل 20 سنة أو أكثر تضر صدقتك المن. المشاهد في حياة الناس أن العبادات بالغفلة عن شروطها وأركانها يأتون بصورها ولا يأتون بحقائقها، فتظهر منهم عبادات لا تجد حجمها موائما مع حالهم في الحياة، يعني يأتون بأفعال كثيرة، ومن يصبر حياتهم من يصبر أحوالهم يجد أن العبادات أكبر منهم. سبل الخير حاصلة، لكن هذا الخير يحتاج إلى علم، هذا العلم لما يصاحب العبادة يسمو الإنسان يرفعه عليا. الناس تغفل عن كثير من المفاهيم في القرآن. قال ثم لا يتبعون، على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق. ولو أتى بالواو قال ولا يتبعون، وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأوهم التقييد ذلك بالحال، تصبح الواو حاليا. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب فالمقارن أولى وأهرى. إذا البعيد يبطل، ما بالك بالمقارن؟ المقارن أو أولى وأحرى. قدر الله أن أكون في لجنة من لجان الزكاة في يوم من الأيام، فتأتي امرأة رأى وتلح، والظاهر من شكلها أنها حامل، يعني من بطنها، فيقول لها بعض المعطين وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، إيش زوجك بيشتغل بس يعمل في الليل؟ إيه والله. في بعد المن من من؟
أذى ومن.
في بعد الأذى من أذى. هذا صدقات، يقول لك أنا أنفق وأنا أعطي. فالفقراء نسأل الله الرحمة في هذا الزمان قد يكون فقيرا يسوى من الأرض من بعض الأغنياء، ومع هذا يؤذى وهو يطلب حقه، هو يطلب حقه ولم يعتدي على أحد، هو أن أخذ صدقات من الناس حق لله عز وجل، حق الله كتبه له. فالأذى يبطل الصدقة. يقول وتأمل كيف جرد الخبر، هذا وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى هنا. يقول وتأمل كيف جرد الخبر عن الفاء، قال لهم أجرهم لم يقل فله. فتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف يفهم منها تفهم معنى الشرط والجزاء، فهذه فاء شرطية. فاء الداخلة على خبر الموصول أو الموصوف الذين ينفقون هذا موصول، هذه الفاء تكون عند علماء العربية فاء شرطية تفهم معنى الشرط والجزاء، وإنه مستحق هذا الشرط بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة. فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء، قال لهم أجرهم، هؤلاء الذين لهم أجرهم، لا يوجد صدقة لأصحابها أجر إلا إن وجدت هذه الشروط. فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو فقط الذي يستحق الأجر المذكور، لا الذي ينفق لغير الله ويمن ويؤذي بنفقته. فالمقام هنا ليس مقام شرط وجزاء، بل المقام مقام بيان المستحق دون غيره. مقام مش مقام عندنا شرط ومن فعل هذا الشرط كان له جزاء، هذا البيان هذا مقام مقام بيان من الذي يستحق دون غيره، حصر الاستحقاق في هؤلاء. لو أن الله قال فلهم أجرهم لكان هذا شرط وهذا جزاؤه، ويمكن يوجد صور أخرى غير هذه الصورة يستحق هذا الأجر، لكن هنا المقام مقام حصر الاستحقاق. فالمعنى أن المن والأذى إن وجد أبطل، وإن رفع وبعد مع الإخلاص تقبل الصدقة. فالمقام مقام بيان استحقاق الأجر، المقام مقام بيان استحقاق الأجر. طيب في الآية الأخرى المقام مقام شرط وجزاء، المقام في الآية الأخرى الفاء مقام شرط وجزاء، من الذي له أجره في صدقته معنى جديد غير المعنى الأول. هذه الفاء أدخلت فغيرت المعنى، فلا يحسن في هذه الآية إلا أن تحذف، ولا يحسن في تلك الآية إلا أن توجد. فالفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا، الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. فكلامه سبحانه وتعالى كلامه صفة من صفاته، صفة من صفات الذات وصفة من صفات الفعل. يقول وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانيا، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال، هناك ذكر الشروط، هنا ذكر عموم الأحوال وعموم الأوقات، قال بالليل والنهار سرا وعلانيا. فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية. الشيطان يقول لك جاءت حاجة لأسرة مسلمة لعائلة فقيرة، جاءت حاجة واضطررت أن تظهر الصدقة، الشيطان يضحك عليك يقول لك لا دير بالك الإخلاص ما تعطي الصدقة، تتكلف يؤخروك عن الصدقة مخافة أن تعلن بها، لا أعطيها بالإعلان، لا تتكلف في الصدقة، لا تتكلف، ما تيسر الله لك الصدقة تصدق، لا تتكلف. قال بالليل والنهار سرا وعلانيا. قال وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانيا، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال، عموم الأوقات بالليل والنهار سرا وعلانيا عموم الأحوال. فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر أو علانية فإنه سبب للجزاء على كل حال، فليبادر ليل عبد سر علانية ليل نهار فشرط الجزاء حاصل، ولا ينتظر به غير وقته وحاله. لا تنتظر للصدقة في غير وقتها وحالها، متى لاحت لك أسباب الصدقة تصدق. قال ولا ينتظر به غير وقته وحاله، ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر، ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. فتدبر هذه الأسرار من القرآن فلعلك تظفر بها إذ تمر بك في التفاسير، والمنة والفضل لله وحده لا شريك له. فكأنها من قريحة ابن القيم، كأنها من قرائح ممن فتح الله عليه. لم أجد هذه الآية، وقد كشفت عنها قبل قليل في كتابين ملاك التأويل لابن الزبير، وفي الكتاب الآخر للخطيب الإسكافي درة التنزيل وغرة التأويل، لم أجد هذه الأسرار. وعلى العادة أنهم يذكرونها، إلا أنها كأنها مما فتح الله عز وجل على الإمام القيم. إذن هناك الفاء حذفها أفاد شيئا عظيما، وهنا أن الجزاء التي تكلف الصدقة أن تكون معطاء. متى جاءت الصدقة؟ في أي وقت في أي حال تعطي، إن فعلت فهذا جزاء. جاءت الفاء هنا تفيد الآيتين، كل آية تفيد شروط وآية تفيد حرص، وألا تتكلف وأن تكون منفق في كل وقت في كل صورة في كل حالة من الحالات. كل آية تفيد شيئا زائدا عن الآية الأخرى، والله تعالى. نأتي الآية التي بعدها،
وقوله تعالى
قول
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قوله تعالى قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي عفو وغفر أو غفر عن ظلم. خير من صدقة يتبعها أذى والله غني عن خلقه حليم أي يحلم ويغفر ويصفح. وقد وردت أحاديث في النهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسفر إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا قال تعالى
حسبك تبقى في الآية بعد أن ذكر الله عز وجل شروط قبول الصدقة وأنه لا تقبل الصدقة مع المن والأذى، بيّن الله سبحانه وتعالى أمرا مهما فقال قول معروف. قول ما نطق به اللسان معروف هو معروف الشرع، ليس بمنكر، معروف في العرف، خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين. فقول معروف، قول معروف مبتدأ وهو نكرة، ولكن دل على وصف، دل على معنى. قال له أين خبره؟ قول معروف ومغفرة خير، خبره خير، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أنا. يا من آذيت، لو أنك ما تصدقت، يا من آذيت الفقير ومن أنت عليه وأعطيته، لو لم تعطيه وقلت له كلاما طيبا كلاما معروفا خير. قال الله خير، ما قال خير لك ولا قال خير له، هو خير في ميزان الله، خير عند الله. عندنا حسنتان وعندنا حسنة لازمتها سيئة فأبطلتها. الحسنة الأولى قول المعروف، الحسنة الثانية المغفرة، ووقع فيها خلاف على ثلاثة أقوال تأتي. هاتان حسنتان، هاتان الحسنتان المقترنتان خير من حسنة لسقت بها سيئة. إيش الحسنة؟ الصدقة. إيش السيئة التي لسقت بها؟ خير من صدقة يتبعها أذى. فحسنتان أحسن، خير عند الله عز وجل، خير للفقير، خير لك، خير للأمة، خير للأمة من حسنة، وهذه الحسنة لم ينفك عنها الأذى، لم ينفك عنها الأذى. إرشاد من الله عز وجل للناس، إذا أردت أن تؤذي ما تؤذي، يتضمن هذا المعنى، إذا أردت أن تؤذي لا تؤذي، قل كلمة طيبة. بعض الناس الفقراء لا يقول الكلمة الطيبة وهو لا يتصدق، وهذه مشكلة. فأنت إذا أردت أن تمن أو أن تؤذي، لا، قل الكلمة الطيبة. قال قول معروف. طبعا الكلام كله فيه تنكير، والتنكير يفيد تعظيم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. أي كلمة طيبة، قول معروف، أي قول معروف، قول هذه الصفة، القول هذا معروف، معروف في الشرع فهو ليس بمنكر، معروف في دين الله عز وجل، يعني الرد الجميل للسائل، لا تريد أن تعطي، رده ردا حسنا، قل له قولا معروفا، رد عطاءه ردا جميلا بأن تؤنسه، تدخل الأنس على قلبه، وبأن ترجيه الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، قل له كلمة طيبة. منهم من قال أن الصدقة صدقتان، صدقة المصالح العامة، صدقة على الفقراء خاصة، على الأشخاص. قالوا القول المعروف الذي يشيد بالبناء والإنتاج والعطاء والتشجيع وتبني مشاريع الخير في الأمة، هذا القول المعروف. كلما قام للمسلمين مشروع يفيد الأمة، أن إذا كنت تستطيع أن تتصدق فأن تقول معروفا، أن تقول معروفا، هذه صدقة، هذا أحسن من الصدقة التي تتبعها أذى. قال قول معروف ومغفرة. مغفرة منهم من قال، وهذا الذي قاله جماهير المفسرين، أن تعفو وتغفر لمن أساء إليك، كما قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فأن تعفو عن من أساء إليك، وأن تقول الكلمة الطيبة للفقير، فإن رددته أن ترده وتؤنسه وترجيه الخير، خير من صدقة تتبعه أذى. فهذا اللسان الله يكرم بعض خلقه فيهديه إلى الكلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول. وبعض الناس لا يصدر على لسانه إلا الخير. منهم من قال ومغفرة أن تغفر لمن أعطيت، وأن تستر، الغفر هو الستر، أن تستر حالة وأن لا تظهر حاجته، فلا تعلن سوء حال من تصدقت عليه. قول المعروف ومغفرة، تغفر أي تستر ما تكشف لك من ضعضعة أحوال، من ضعف في حق فلان، فهذا خير من صدقة. منهم من قال أن تغفر له إن أساء إليك، وهذا هو القول الثاني المعتبر المفسرين. قد تعطيه فيقول لك قليل، قد تعطيه فيبدو منه شيء من جفوة، لا يشكر، لا يؤذيك، هذا لا يؤذيك. قولك المعروف والمغفرة، أن تغفر لو أنه ما شكر، لو أنه أساء، لو أنه ما قدر. بعض الفقراء قد لا يقدر، قد يعطى يأخذ ويمشي، تغفر. إيش المراد؟ ما وراء هذا؟ ما وراء هذا أن تشعر أنك تعبد الله، هذا أمر عبادة. لا تلتفت إلى حال الفقير لو أنه لم يشكر، لو أنه ظهر منه، بدأ منه شيء من سوء إلى آخره، اصبر. هذا مطلوب منك أن تستحضر أن هذا عبادة لله عز وجل. قول معروف ومغفرة. منهم من قال المغفرة تكون من الفقير على إساءة الغني إليه إن رد، وهذا بعيد، وهذا بعيد. الثالث، القول الثالث هذا بعيد. لكن لو أنه أثقل في السؤال، لو أنه أساء ولم يحسن التصرف، فالفقير محتاج، والمحتاج ملهوف، والملهوف قد لا يحسن تقدير الأمور. لا تسيء، لا تسيء، قل له قول المعروف إن أردت لا تعطيه، واغفر له، اغفر له حاجته، اغفر له ثقل إلحاحه، اغفر له ما يبدو منه من جفاء. قال الله عز وجل قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال والله غني، الله غني عن أموالكم، الله غني عنكم وهو حليم. قال حليم، الله غني فيه ترجية لمن أعطى أن يعطى، من تصدق فإن الله عز وجل يبارك له. إذا كل يوم ينزل ملكان من السماء، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذا شعرت تجارتك دائما تبور وعملك يضعف والأمور صعبت عليك في الحياة، افتح هذه الأبواب بالصدقات، افتح هذه الأبواب بالصدقات. تذكر قول الملك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قد يكون هذا من الإمساك بهذا التلف الذي حصل معك من دعاء الملك، دعاء الملك، اللهم أعطي ممسكا تلفا. افتح أبواب الخير، خير الله عز وجل، وتذكر أن الله قال في هذه الآية، قال والله غني، الله غني، انفق والله غني، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله يخلف. والخلف ما تدري، قد يكون قد قدر عليك شر. يعني بعض الخلق الله يعطيه باليمين راتب شهري 2000 و3000 دينار و5000 دينار، ويؤخذ منه بالشمال مثله أو دونه بقليل، فلا يقنع، يأخذ كثير ثم ينفق على أمراض الأولاد وعلى المشاكل، يرزق لا قدر الله بولد هامل، ينفق يتلف مال أبيه، فهو يأخذ الكثير ويحاسب بالحساب الكثير ولا يتمتع إلا بالقليل. وبعض الخلق يعطى باليمين 300 دينار 200 دينار وتبقى 200 و300 دينار له، فيكون نفقته على نفسه بمقدار نفقة ذاك الذي قد يأخذ 10 أضعاف هذا المبلغ وزيادة. فالأمر بالبركة، إذا أنفقت انفق واعلم أن الله غني. تأمل معي، حليم، في هذا تهديد شديد لمن الذي ينفق ويمن ويؤذي. الله حليم، لولا أنه حليم لمحقه، لأزاله، لعاقبه عقوبة آنية. إيش الحليم؟ الحليم الذي يؤخر العقوبة، حليم الذي يؤخر العقوبة. فجاءت حليم ها هنا لتتضمن معنى عجيبا، تتضمن معنى لولا أن الله حليم لما صبر الله على هذا الإيذاء، هذا الذي قد أخذ مالي وأنا طلبت منه أن ينفق على عيالي على فقراء، الذين أنا تكفلت بشرعي أن أسد حاجته، هذا الذي يأخذ مالي ويمتن على خلق الله وحليم سبحانه وتعالى. فقوله هنا والله غني حليم يشير إلى أن المن جرم عظيم، وأن المن يحتاج إلى عقوبة بالمماثلة، العقوبة تكون عجلة وسريعة، إلا أن الله عز وجل حليم سبحانه وتعالى. انظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله، وبه نختم مجلسنا إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يقول والله غني حليم، فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، والمغفرة وهي العفو عما إساء إليك، خير من الصدقة بالأذى. فالقول المعروف إحسان، وصدقة بالقول والمغفرة إحسان، بترك المؤاخذة والمقابلة، فهما نوعان من أنواع الإحسان. والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها، ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى لك بسبب رده، فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. هذا هو المشهور من القولين في الآية. والقول الثاني أن المغفرة من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل، خير من صدقة يتبعها هذا. وفيها قول ثالث، أي مغفرة وعفو من السائل إذ رد وتعذر المسؤول، وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها هذا. وأوضح الأقوال هو الأول، أن تغفر للفقير الأسائل. أنت أمام أمرين، إما أن تعطيه ولا تؤذيه، وإما أن تغفر عنه ولا تقابل الإحسان بالإساءة بالإساءة، وأن تقول له قول معروف. لو قارنا بين الأمرين أيهما الأفضل؟ أيهما الأفضل؟ الأفضل أن تعطيه ولا تؤذيه، الأفضل أن تعطيه ولا تؤذيه. لماذا؟ لأن الأذى يصيب النفس بالجراح، وجراح النفس ليس لها التئام. أما ألم الحرمان فيوجب الصبر، ومن وراء الصبر الفرج، وإن الله عز وجل مع الصابر. يقول ابن القيم رحمه الله وأوضح الأقوال هو الأول، ويليه الثاني، والثالث اللي فيه صبر فقير على الغني، قال والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخر. والمعنى أن قول المعروف لا والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال والله غني حليم. وفيه معنيان، أحدهما أن الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى. فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حليم إذ لم يعاجل المان بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير. والمعنى الثاني قوله والله غني حليم، قالوا المعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفطره. أكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله لدرس غد تفسير قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. انظر التركيز على حرمة المن والأذى كيف تكررت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.